السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أجمل التهاني وأغلى الأماني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة عرض لأهم الأنباء مع الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وكل عام وأنتم بألف خير. أعلن مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي في بيان صدر عنه اليوم أن المملكة العربية السعودية سلمت العراق 16 معتقلا لديها في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين، علما أن عدد المعتقلين الإجمالي في السعودية يبلغ 443. هذا ولم تبين الحكومة سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص، علما أن الحكومة سبق وأن أعلنت أنها سلمت السعودية 8 سجناء من مواطنيها. يذكر أن هذا التبادل يأتي في إطار عملية أمنية مشتركة بين البلدين وكمؤشر لانحسار التوتر بينهما. قالت الشرطة أن 3 مدنيين لاقوا حتفهم في انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في منطقة الكرادة اليوم، أصيب في الانفجار 8 آخرون. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده يوم أمس الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها في اليوم نفسه خلال تعرض دوريته إلى هجوم بنيران أسلحة خفيفة. بدأت دول عربية عديدة احتفالها بعيد الفطر المبارك اليوم، وهي السعودية ولبنان وليبيا والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر واليمن والأراضي الفلسطينية وليبيا، أما مصر فستحتفل بالعيد يوم غد الأربعاء. غادر 39 فلسطينيا ممن فروا من العراق قبل عامين هربا من أعمال العنف، غادروا العاصمة السورية دمشق اليوم في طريقهم إلى السويد لتكون موطنهم الجديد. هؤلاء الأشخاص يمثلون الدفعة الأولى من مجموع 160 فلسطينيا وافقت السويد على استقبالهم، وكانوا يقيمون في مخيم على الحدود بين العراق وسوريا منذ مغادرتهم العراق. يذكر أن دفعتين من الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون العراق غادرتا في وقت سابق من هذا العام إلى أيسلندا وإلى تشيلي. وصف زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارته إلى واشنطن بكونها صريحة وناجحة، وقال للصحفيين في رام الله في الضفة الغربية أن لقاءه بالرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع الماضي كان صريحا بالدرجة الأساس. يذكر أن في نية قادة حركتي فتح وحماس بدء حوار وطني في مصر بعد أيام عيد الفطر المبارك، وبعد فترة شهدت توترا بين طرفين وبالتحديد منذ أخذ حركة حماس زمام الأمور في قطاع غزة. عباس قال أيضا أنه سيعمل مع رئيس وزراء إسرائيل الجديد أيا كان. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. انتقد رئيس الأغلبية في البرلمان اللبناني سعد الحريري سوريا قائلا أنها وراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت القوات اللبنانية، واتهم دمشق بكونها تمثل خطرا واضحا ومباشرا على لبنان. هذا وقد بلغ عدد ضحايا التفجير الذي وقع يوم أمس الاثنين في مدينة طرابلس 6 أشخاص. في هذه الأثناء أقر مجلس النواب اللبناني قانون انتخابات جديد خلال الليلة الماضية، ومن شأن القانون أن يمهد لإجراء انتخابات تشريعية في أوائل العام المقبل. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أن الكونغرس سيواصل دراسة خطة اقتصادية لمنع النظام المصرفي الأمريكي من الانهيار. وجاء تعليقه بعد يوم واحد من رفض مجلس النواب الأمريكي خطة تقوم على 700 مليار دولار كانت ستسمح للحكومة الأمريكية بالتكفل بديون البنوك التي تعاني من أزمة بهدف إنعاش القروض وإحياء الأسواق المالية. بوش عبر عن شعوره بخيبة الأمل لهذا الرفض وأحث الكونغرس على رد إيجابي مشيرا إلى تفاقم الأوضاع بشكل يومي.
يعتمد اقتصادنا على خطوة حاسمة من الحكومة، كلما عجلنا في مواجهة المشكلة أسرعنا بالعودة إلى طريق النمو وخلق فرص العمل. هذا واجب القادة المنتخبين إزاء الشعب الأمريكي، وكل ثقة في أننا سنؤدي هذا الواجب.
هذا وبعد رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ شهدت أسواق الأسهم في نيويورك يوم الاثنين هبوطا تجاوز نسبة 7%، وهي أسوأ خسارة مسجلة في يوم واحد، علما أن الأزمة المالية الأمريكية أثرت على أسواق المال في كل مكان في العالم. كشف رئيس أفغانستان حميد كرزاي اليوم عن أنه طلب من ملك السعودية تسهيل إجراء محادثات مع جماعة طالبان بهدف وقف أعمال العنف في أفغانستان. كرزاي نفى أن مفاوضات جرت مع الجماعة في العربية السعودية، غير أنه قال أنه وجه رسالة إلى الملك يطلب فيها مساعدته، كما قال أنه وجه دعوة سلام إلى قائد جماعة طالبان الملا عمر. الملا عمر دعا بدوره اليوم القوات الأجنبية إلى مغادرة أفغانستان أو مواجهة الهزيمة. وأخيرا ذكرت أنباء أن القراصنة الذين اختطفوا سفينة شحن أوكرانية دخلوا في مشادة أحدهم مع الآخر، مما أدى إلى مقتل 3 منهم. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. طاب يومكم بكل المحبة والخير، وهذه أجمل التهاني والأماني الحلوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا بمناسبة عيد الفطر السعيد. وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. من برامجنا المختارة لهذا اليوم أعزائي، برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع، ولنا اليوم رحلة مع فالح الدراجي ينقلنا فيها إلى أجواء المغتربين العراقيين عبر حلقة العيد من برنامج مبعيدين، وسيكون معنا على الخط الفنان حسن الرسام. كما سنتابع عددا من التقارير الواردة إلينا من مراسلينا في بغداد وبعض المحافظات. فهناك تقرير عن موعد تسلم الحكومة العراقية لملف الصحوات من القوات المتعددة الجنسيات، وتقرير آخر يرصد آراء لخبراء اقتصاديين بشأن أثر الأزمة الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد العراقي. ونزور بابل لنتعرف على مدى إقبال الناس على شراء ملابس العيد من أسواق الباعة المتجولين. كما أن هناك تقريرا عن مشروع الخير لتوزيع وجبات الأفطار والهدايا على العوائل الفقيرة، والذي تنظمه جمعية الأمل الإنسانية في العراق. وألتقيكم أنا والمخرج ديار للردي على رسائلكم ومكالماتكم الهاتفية عبر حلقة جديدة وخاصة من برنامج نوافذ مفتوحة بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي للإطلاع على أبرز مستجدات الأحداث في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق لهذا اليوم والذي يحمل العناوين التالية. المالكي يعلن أن أي معاهدة تنتقص من المصالح الوطنية العراقية لن تمر. سلسلة من الإجراءات لحماية وتشجيع الأطباء العراقيين على العودة إلى الوطن. أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين عن استعداد الحكومة العراقية لقبول حل وسط في شأن أحدى النقاط الشائكة التي تتعلق بالحصانة القانونية للقوات الأمريكية في البلاد، لكنه قال إنه شخصيا وكذلك مجلس النواب العراقي لن يوافق على أي معاهدة تنتقص من المصالح الوطنية العراقية. المالكي وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيت بريس الأنباء في مكتبه في المنطقة الخضراء ببغداد أكد أنه ملتزم تماما بالتوصل إلى اتفاقية وصفها بالتاريخية مع الولايات المتحدة تضمن الأمن والاستقرار لكلا البلدين، معربا عن اعتقاده بأن إبرام اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للطرفين. وكانت مصادر دبلوماسية في السفارة الأمريكية ببغداد أعلنت الأربعاء الماضي عودة الوفد الأمريكي المفاوض بشأن الاتفاقية الأمنية التي تنظم عمل القوات الأمريكية في العراق إلى بغداد لمواصلة المفاوضات. علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أكد لإذاعة العراق الحر أن المفاوضات استؤنفت مساء الأحد الماضي.
المفاوضات بدأت، المفاوضات الرسمية بدأت منذ ليلة أمس الأول، وافتتحت المفاوضات بنقاش حول نقطة أساسية وهو موضوع الولاية القضائية للجنود الأمريكان في حالة ارتكابهم مخالفات جسيمة والتسبب في أضرار خطيرة للمواطنين العراقيين أو للممتلكات العراقية. على أي ولاية قضائية يحاكم هؤلاء في عند حدوث هذه الاختراقات أو هذه المخالفات؟ الجانب العراقي يصر على أن تكون الولاية القضائية للقضاء العراقي، القضاء العراقي هو الذي يحكم في هذه الحالات لأنه جزء من سيادة البلد، جزء من سيادة العراق على كل ما يتحرك على أرضه. هذا الأمر لا يزال مورد ونقطة عدم اتفاق. هناك تفهم من الجانب الأمريكي لمطالب الجانب العراقي، وأيضا هو يعني مستوى الخطر على الجندي الأمريكي قل كثيرا عما كان عليه خلال 5 سنوات السابقة، إضافة لذلك أن الجنود سيكونون في معسكرات محدودة وليس في احتكاك مع المواطنين، وبالتالي عدد حالات حدوث مثل هذه الاختراقات سيكون أيضا محدودا ولن يكون بذات الاختراقات التي حدثت خلال 5 سنوات السابقة. لذلك هناك مرونة من الجانبين من أجل أن التفهم أن العراق من الضروري جدا أن تحترم السيادة العراقية حتى يمكن المضي بالاتفاقية والتوقيع عليها.
الدباغ أوضح طبيعة نقاط الخلاف الرئيسية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا.
هناك عدة بنود بهذا الأمر. هناك مثلا عندما الجنود في داخل المعسكرات عندما تحدث اختراقات، هذه حالة. عندما تحدث اختراقات أثناء عمليات متفق عليها مشتركة مع القوات العراقية، وهناك أيضا اختراقات تحدث عندما تكون خارج ذلك، لا هي عمليات ولا هي داخل المعسكرات وإنما اعتداء أو حالات اغتصاب المواطنين العراقيين. هذه الحالة أو تدمير لبعض المنشآت دون سبب أو دون مبرر خارج نطاق العمليات، خارج نطاق الواجب الرسمي، هذه الحالات نتحدث عنها. وبالتالي هناك حقيقة، هناك تفهم وهناك أيضا مرونة من قبل الطرفين بأن يتفهم الجانب الأمريكي الطلب العراقي وأن يقدر بأن أيضا العراق يجب أن تحترم سيادته، ولا يمكن للوفد العراقي أن يقبل أي بنود لا تحترم بنود السيادة وأيضا المصالح العليا للعراقيين. هناك توازن بين مفهوم السيادة وبين مصالح العراقيين ومصالح الشعب العراقي.
رئيس الوزراء العراقي ذكر في تصريحاته لأسوشيت بريس أن العراق ما يزال بحاجة إلى وجود القوات الأمريكية رغم تراجع العنف، لافتا إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من كانون الثاني القادم بشأن تمديد تفويض القوات متعددة الجنسيات، عندها يجب أن تبقى القوات في قواعدها ووضع خطة سريعة لانسحابها، وهو أمر أكد أنه ليس في مصلحة العراق كما أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة. المالكي أوضح أن أجواء المفاوضات الجارية بين البلدين إيجابية، متوقعا أن يتم التوصل قريبا إلى حل توافقي بشأن النقاط الخلافية، لكنه حذر من أن ممارسة المزيد من الضغوط لتمرير الاتفاقية قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية من شأنها أن تهدد حكومته. يذكر أن وسائل إعلامية غربية نقلت عن سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر اتهامه إيران بالعمل على عرقلة محاولة التوصل إلى الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن. عن الضغوط الداخلية والخارجية التي وردت في تصريحات المالكي يقول المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ:
لا بد أن يكون القرار نابع من أن يكون ذاتيا منابع من رغبة العراق ومن حاجة العراق ومن رؤية العراقيين لما يحتاجونه لأمنهم ولبلدهم، دون النظر إلى رغبات أو مصالح الآخرين، وإن كانت رغبة ومصالح الآخرين هي مصالح مشروعة، كل ينظر إلى مصالح، لكن من حق الشعب العراقي أيضا أن ينظر إلى مصلحة الذاتية، وأن لا يكون الرفض أو القبول بناء على رؤية أخرى غير عراقية. هذا الذي يحذر منه رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون القضية هي قضية عراقية صرفة، وأن يقدر السياسيون العراقيون أيضا يقدرون ما يحتاج العراق، وأن لا يكون أحد منهم صدى لأصوات أخرى غير عراقية.
إلى ذلك حذر الرئيس العراقي جلال طالباني يوم الاثنين من أن أي إخفاق للمفاوضات بين العراق والولايات المتحدة حول اتفاق ينظم الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد 2008 سيؤدي إلى استمرار تهديد السيادة العراقية. طالباني وخلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل عقب عودته من الولايات المتحدة أكد أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين هذا الموضوع. المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يؤكد استمرار المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال أيام عيد الفطر المبارك.
أنا أتصور مستمرا، مفاوضات مستمرة تعتمد على مرونة الجانب الأمريكي، عند الانتهاء منها ستعرض على المجلس السياسي للأمن الوطني، ثم على مجلس الوزراء ومجلس النواب أيضا.
الدكتور علي الدباغ المتحدث الرسمي والناطق باسم الحكومة العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لتقديم فقرات الملف العراقي. شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في العاصمة بغداد لتأمين حركة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة بعد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مناطق مختلفة خلال النصف الثاني من شهر رمضان وانشغال العوائل العراقية بشراء مستلزمات العيد. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن العنف في العراق تراجع إلى أقل مستوياته في 4 سنوات، لكن بعض الجماعات المتشددة صعدت هجماتها في شهر رمضان. وعلى صعيد ذي صلاب الوضع الأمني وبهدف حماية الأطباء من عمليات التصفية الجسدية والاغتيال، قررت الحكومة العراقية الاثنين السماح للأطباء العراقيين بحمل السلاح للدفاع عن النفس. هذا القرار ورد في بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي ضمن سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها الحكومة لحماية الأطباء وتشجيع الأطباء العراقيين المقيمين في الخارج على العودة. البيان ذكر بأن مجلس الوزراء العراقي قرر السماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة للدفاع عن نفسه، على أن يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الأطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد. يذكر أن حوالي 8000 طبيب هربوا منذ عام 2003 إلى خارج العراق، بينما قتل نحو 176 طبيبا خلال هذه الفترة. هذا ما أكده في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة، الذي أشار إلى عودة أكثر من 1000 طبيب مشيدا بإصدار الحكومة للقرارات الأخيرة.
احنا نصور هذه مبادرة جدا جيدة، وهذه راح تنطي تطمين إلى الأطباء أن الحكومة جادة لحمايتهم ووضع الأرضية لاحتضانهم. والدليل احنا لحد الآن رجع للعراق أكثر من 1000 طبيب، ولسه نستمر بالرجوع، وهذه فد مؤشر يبشر أن الناس إذا اتفق باستقرار الوضع والوضع الأمني.
مجلس الوزراء أوصى وزارة الصحة وأمانة بغداد والمحافظات كافة بوضع خطط لبناء مجمعات سكنية للأطباء داخل المستشفيات وخارجها. نقيب الأطباء العراقيين الدكتور ناظم عبد الحميد أوضح لإذاعة العراق الحر أن قرار السماح للأطباء بحمل السلاح يحل جزءا بسيطا من مشكلة التهديدات، وأضاف قائلا:
هذا الأمر جاء بتوصية من توصيات المؤتمر الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء حول حماية الطبيب، وكانت هذه من الفقرات اللي يمكن أنه تساعد الطبيب وتعاونه، لكن هي حقيقة مو فقرة أساسية، يعني ما يشكل إلا 1-5% أو 10% من حل المشكلة، لأنه حمل السلاح ليس هناك جميع الأطباء يستطيعون حمل السلاح واستعمال السلاح، لأنه هذه مسألة حقيقة لا تتماشى ومهنة الطب، لكنها لا بأس أن تحل المشكلة يعني نوعا ما 5% إلى 10%. بس هو القرار كان قرار إجماع على مسائل متعددة غير حمل السلاح، وإنما وجود مجمعات سكنية للأطباء، والمجمعات السكنية تكون محمية. هذه قسم من الفقرات، إضافة إلى الفقرات الاعتبارية بالنسبة للأطباء، إضافة إلى فقرات الاقتصاد، إضافة إلى فقرات اجتماعية يعني تساعد الطبيب على يعني تحمله هذه المصاعب وتحمله هذه المشاكل الآن اللي يعيشها.
المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن يشير إلى أن وزارة الصحة لعبت دورا أساسيا في تبني مجلس الوزراء لهذه القرارات.
وزارة الصحة لعبت الدور الرئيسي، هذا مؤتمر شاركت به أمانة مجلس الوزراء ووزارات أخرى، وزارة الصحة كانت اللاعب الرئيسي بالقرارات اللي طلعت. ونعم احنا ببسط هذه زادت رواتب الأطباء من 600,000 إلى 3 ملايين خلال الشهرين الماضية، واحنا أيضا اتفقنا على وضع أموال لبناء مساكن داخل المستشفيات للأطباء وعوائلهم.
بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي نبه أيضا إلى عدم إصدار أي أمر بإلقاء القبض أو احتجاز أي طبيب إلا بعد إجراء التحقيق الإداري، على أن تكون الإحالة إلى القضاء من قبل وزير الصحة حصرا. عن هذا القرار يضيف الدكتور ناظم عبد الحميد نقيب الأطباء في العراق:
القانون لا يستطيع حجز أو يعني التعامل مع أي طبيب في قضية الشرطة والأمن إلا من خلال نقابة الأطباء أو ممثل نقابة الأطباء من محامين. هذا القرار موجود أصلاً في قانون نقابة الأطباء منذ 50 سنة، حاطين البيان تأكيداً على الموضوع، لكن هو هذا الموضوع موجود في قانون نقابة الأطباء بس تأكيداً على الموضوع، وكثير من الناس لا يعلم هذا الموقف، وكثير من الأمور اللي نقابة الأطباء حاججت الأطراف الأمنية حول عدم اعتقال أي طبيب إلا بإخبار نقابة الأطباء، لأن هذا الأمر وفق القانون.
نقيب الأطباء في العراق يشدد على ضرورة تنفيذ هذه القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة من إصدارها.
وزارة الصحة كانت مع نقابة الأطباء جاهدة أن تعرض نظام صحي معقول يقنع الأطباء الموجودين في الداخل عدم الهجرة، ويقنع الأطباء الموجودين في الخارج إلى الرجوع إلى داخل العراق. في المؤتمر يعني إذا كان في حماية الأطباء وإذا كان في النظام الصحي، إحنا عزمنا على تأسيس لجنة للمتابعة وللتنفيذ، وهذا هو إحنا الأمر الأساسي. إن كان هناك فعلا تنفيذ على أمر الواقع ما يقنع الأطباء فهذا شيء حسن، لكن إلى حد الآن حقيقة لم يحصل شيء ما من هذا الأمور، وإنما نرى بس كلاما موجود صح، يعني مجمعات سكنية الأطباء، حمل السلاح، كيف سيتعامل الأطباء مع حمل السلاح، كيف الجهات الرسمية ستتعامل مع الأطباء في منحهم السلاح، قد تكون هناك إجراءات معقدة جدا بحيث الطبيب لا يرغب في أن يحمل سلاح من وراء هذه الإجراءات.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. ومن الحسد والعين بس الله يستر ومن الحسد والعين بس الله يستر الحسد والعين بس الله يستر ومن الحسد والعين بس الله يستر
الله يا الأشكار
والله يا الأشكار
من يلبس أحمر
شوفوني الأشكار
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي هذه إذاعة العراق الحر
أعزائي في ختام هذه الساعة سنبقى مع خضير